بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا قبل هذا؟ نعم،
وأيضا ممن قال بهذا القول الإمام مالك نسب إليه هذا القول، وممن نسب إليه هذا القول الإمام الترمذي رحمة الله عليه وليس له في ذلك سند.
سفيان، يعني سفيان الثوري الثاني.
سفيان الثوري، نعم، ولم يكن أو لم يتم الوقوف على سند حتى يثبت صحته أو ضعف. وممن قال أيضا هذا القول الإمام مالك رحمة الله عليه، واختلف عليه على ثلاث أقوال باتفاقه مع الجمهور، وأيضا بذلك القول بأنه لا يرفع إلا في سورة التكبيرة الأولى، وأيضا القول الثالث بأنه لا يرفع إليه مطلقا. وممن قال بهذا القول الإمام أبو حنيفة، نقل عنه محمد بن حسن الشيباني في كتاب الأصل، كذلك في كتاب الحجة، فأنه ممن قال بأنه لا يرفع إلا في سورة التكبيرة الأولى. هذا مجمل من قالوا لا يرفع إلا في سورة التكبيرة الأولى. والقول الثاني القول أنه يرفع في كل تكبيرات الصلاة على الجنازة، واستدلوا بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن ابن عمر مرفوعا وكذلك جاء موقوفا، وما جاء عنه مرفوعا فمن طريقين. جاء مرفوعا من طريق عمر بن شبة وخالف فيه الثقات، وأيضا جاء مرفوعا من طريق محمد بن صهيب بن عباد عن عباد بن صهيب عن عبد الله بن محرر عن نافع عن ابن عمر، عبد الله بن محرر متروك وكذلك عباد بن صهيب متروك. والطريق الأول الذي ذكرناه من طريق عمر بن شبه وخالف فيه الثقات، وهذا طريق شاذ. والله أعلم.
وإنما ثبت موقوفا.
وإنما ثبت موقوفا، نعم، ثبت موقوفا عن ابن عمر ولم يثبت من فعله،
يعني من فعله ولم يثبت مرفوعا. وجاء وأثبت الحافظ ابن حجر عن ابن عباس موقوفا. يعني مما يتأيد به قول الجمهور، ولم نرى لهما مخالفا. بسم الله. إذا اشتهر قوله ولم يخالف، فالجمهور أنه إن لم يخالف، خالف صحابي قالوا صحابي مثله أو ولم يخالف دليلا، فالجمهور أنه قوله في مثل ذلك معتبر، إن لم يخالف دليلا ولم يخالف هو صحابي. واشتهر قوله، بعضهم نقله إجماعا، هذا ذكر هذا ابن القيم في إعلام الموقعين، ونقلناه في نفس هذا الرسالة في هذا أقصد الموضوع عن ابن القيم رحمه الله. والشافعي يقول ذلك، وعلى مثل ذلك ربما انبنت بعض المسائل في العقيدة، فحديث أو قول الكرسي موضع قدمي الرحمن على أثر ابن عباس موقوف عليه، وعلى ذلك معتقد السلف. تب الجنة لها 70,000 زمام، مع كل زمام بالنار، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، على أثر ابن مسعود، وعلى ذلك قول السلف. فإذا ما دام فيه آثار عن الصحابة، فيه آثاران عن الصحابة صحيحان، فإن هذا القول قول قوي، قول ما وجدنا ما يخالف من الصحابة. أما بعد ذلك فالخلاف في ذلك حتى في التابعين يسير، النخعي كثير ما تجد له أقوال، ربما اجتهادات. سويد بن غفلة يعتبر تابعي وإن كان مخضرما. حسن بن عبيد الله ثقة يحتج به، إلا أنه من ضمن يعني من، بل قد جاءت أقوال تختلف مع في بعضهم أنه له قول هكذا، لكن ما ثبت هذا، ثابت عنهم. أما مولى زيد فقد وقفنا على ضعف في سند الأثر، وهو ذلك المولى نفسه، نظرنا السند إليه ولم ننظره هو، وفي قوله قالوا من السنة، يعني كونه لم هو نفسه ما هم وثق، ما هو كذا، ما يقبل منه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أما درسنا الليلة فبعد أن أخذنا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وأن القول بأن الفاتحة لا تقرأ، وأن صلاة الجنازة ليس فيها قراءة، قول فيه بعض الآثار، وفي الحقيقة خالف دليلا في صحيح البخاري عن ابن عباس من السنة، وأخذ شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم هذا على أنها سنة وليست بواجبة، لكن هي صلاة كما تعلم من عديد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، صلى عليها، صلوا على أخيكم، صلوا على أخيكم، وهكذا قضيت النجاشي قام فصلى صفهم فصلى عليه، فهي صلاة سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. وما دام أنها صلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهو قادر على أن يقرأها، دل هذا على وجوبها، وسواء ثبتت تلك الآثار أو لم تثبت، حتى لو لم يأتي أثر ابن عباس، ما دام هذا العموم يشملها فهي واجبة في الركعة الأولى، على ما سيأتي من حديث أبي إمام سهل بن حنيف أنها تكون في الأولى. وليست كل تكبيرة كركعة حتى يقال إنها تقرأ قبل الركعة الفاتحة، فاعتبروا الصلاة صلاة الجنازة تكبير الجنازة كصلاة واحدة، اجتزئ بالفاتحة في أولها كل التكبيرات. ثم أتبع ذلك بدليل يشمل السورة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، أو قرأ على جنازة فاتحة الكتاب وسورة، نعم هكذا. وفي الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، وقلنا إن صاعدا يعتبر للاستحباب لا للوجوب، وهنا زيادة وسورة كما سيأتي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن زيد ابن طلحة التيمي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قرأ على جنازة فاتحة الكتاب وسورة، وجهر بالقراءة وقال إنما جهرت ليعلمكم أنها سنة. فإذا الجهر في كثير من الأحوال إما بالذكر وإما بالتعليم في الجنازة. في مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ليعلم أنها سنة، وكذا فعل ابن عباس. ومن ذلك أنه أسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم الآية والآيتين من السورة ليعلمهم أنه يقرأ زائدا على الفاتحة في صلاة الظهر أو في السرية. إنما جهرت ليعلمكم أنها سنة والإمام كفها، هكذا كفها في منتقى ابن الجارود في هذه النسخة وفي ثلاث نسخ عندنا، منها نسخة التأصيل. والصواب ما في المخطوط وفي إتحاف المهرب رقم 7344 وفي كتاب حديث الثوري وكذلك كتاب الزيادات على كتاب المزني للنيسابوري بلفظ خففها يخفيها، في لفظ يخفيها يخفيها. إنما جهرت ليعلمكم أنها سنة والإمام يخفيها، وتصحفت إلى كفها كفاها، وهي كذلك صوابه يخفيها. وأتعبتنا هذا الإشكال، يعني كون هذا التصحيف، لكن يوفر اتحاف المهارة والمخطوط يوفر، وإلا كنا نقول ما معنى كفها، ما معنى حتى في النهاية. إسناد المصنف عند إسناد الحديث عند المصنف صحيح، الذهلي إمام، وقد أكثر عنه ابن الجارود في هذا الموضع، ومحمد بن يوسف وابن واقد الضب الفريابي شيخ البخاري ثقة، وكان رجلا صالحا مجاب الدعوة. ومن فتياه أنه سئل عن أبي بكر أفضل أم لقمان الحكيم عليهم السلام عليه السلام، فقال أبو بكر أفضل من لقمان. سفيان هو الثوري، والثوري شيخ الإسلام. وزيد بن طلحة مترجمه الجرح والتعديل، ذكر عن ابن معين أنه قال ثقة. فرجال السند كلهم ثقات، ما منهم ضعيف. ها؟ فريابي إمام وهو متابع. قال حدثنا الحسن بن عرفة، الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن قال حدثني أبي سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أخي عبد الرحمن بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا، فلما انصرف أخذت بيده فسألته عن ذلك قال سنة وحق. وهل سأله عن الفاتحة كما جاء؟ فقال سنة وحق، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وحق وحق لازم، يعني أنه يلتزم في الصلاة. أيضا توبع هذا السند إلى إبراهيم ابن سعد قال حدثنا محمد يعني الذهلي محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد نحوه، قال وسورة، درسنا الليلة حول السورة الزائدة على الفاتحة. إسناد الحديث عند المصنف صحيح. سليمان بن داود الهاشمي ثقة مأمون. وتابعه في الرواية الثانية إبراهيم بن زياد البغدادي، كلاهما قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد. إبراهيم هذا هو المعروف بسبلان، فسعد بن إبراهيم بن سعد الزهري ثقة، وروايته عن طلحة بن عبد الله بن عبد الله في صحيح البخاري، وباقي رجال السند ثقة تقدمت تراجمهم من حديث 34 و5. والحديث أخرجه النسائي في الجنائز باب الدعاء، فقال حدثنا الهيثم بن أيوب قال حدثنا إبراهيم سعد عن أبيه به، وهذا سند صحيح. هيثم بن أيوب وسليمان بن داود الهاشمي ثقتان، وإبراهيم بن زياد ثقة، هؤلاء ثلاثة ثقات. وفي السند الماضي محمد بن يوسف الفريابي، يعني وإن كان يعني بطريق أخرى أيضا إلى ابن عباس وسورة. قال الحافظ في الفتح تحت حديث 1335 أجمعوا على أن قول الصحابي سنة. حديث المسند نقله عن الحاكم هذا القول، وأشار إلى خلاف يخرم الإجماع، قلت هذا هو الصواب سواء صح الإجماع أو لم يصح، فإن قول الصحابي من السنة يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح، وإلا فهو قول جمهور العلماء وهو الصواب. خلاف ذكره الحافظ أنه هذا فيه خلاف ما هو إجماع. والحديث أخرجه البيهقي قال ورواه إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد، سيصير متابعا من فرد به، وقال فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وذكر السورة فيه غير محفوظ. وما قاله البيهقي ذكر السورة غير محفوظ أي في هذا الطريق، وأيضا شعبة قد رواها إبراهيم ولم يزدها، وزادها إبراهيم بن حمزة، وزادها من تقدم ذكرهم، شعبة أرجح من عدد منها مثل هذا. وخلاصة ذلك أنها قد جاءت آثار أيضا تثبت أن الاكتفاء بالسورة مجزئ في صلاة الجنازة، وعلى ذلك أكثر أهل العلم، وأن زيادة السورة ليس واجبا، لكن لو زاد الإنسان سورة قصيرة كما يذكر الفقهاء لا ينكر عليه. وانتقد الشيخ الألباني كلمة قصيرة، قال الحديث فيه وسورة، لكن على هذا درج أهل العلم على التخفيف في صلاة الجنازة، فالذي يزيد وسورة على ما جاء من هذه نحو أربعة أئمة زادوها، الذين رووها عن أن سعد بن إبراهيم عن أبيه ومن طريق أخرى أيضا. فإذن القول بشذوذها قول عند البيهقي وعند جماعة من أهل العلم، والقول بعدم شذوذها ارتضاه الشوكاني وجماعة من أهل العلم، فإذن ليست بواجبة. قولنا فيها كقولنا في السورة، كقولنا في السورة في الزيادة في صلاة غير الجنازة فصاعدا، هذه وسورة كزيادة فصاعدا، حيث أن الصلاة مجزئة إذا اقتصر على الفاتحة، والزيادة على الفاتحة يعني فيها فضل، لا سيما في صلاة الفريضة وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها. أما هنا فأكثر أهل العلم على اقتصار الفاتحة، ومن زاد لا بأس. ومن تلك الآثار التي فيها الاكتفاء بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، من ذلك حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو آتي في المنتقى بن الجارود، ومن ذلك أثر ابن عباس حديث ابن عباس أنه كان يكتفي بعد التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة، حديث ابن عباس فيما أخرجه البخاري وارتضاه ولم يزد كلمة وسورة. ومن ذلك أثر عن الحسين بن علي أنه صلى على جنازة فلما فرغ أخذت بيدي فقلت كيف صنعت؟ قال قرأت عليها فاتحة الكتاب. وهكذا أخرج ابن المنذر من طريق أخرى والأثر حسن عن هذا الحسن أو عن الحسين بن علي. وحديث أبي أمامة قال من السنة أن يقرأ في الجنازة بفاتحة الكتاب سيأتي أيضا نشرنا إليه. وعن ابن مسعود قال قرأت عليها بفاتحة الكتاب في سنده ضعفا. وعن ابن عون قال كان الحسن يعني البصري يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة على الجنازة سنده صحيح. وجاء عن الضحاك قال قرأ في كل تكبيرتين الأوليين في الصلاة الميت بفاتحة الكتاب هذا في التكبيرتين. وعن سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل يحدث سعيد بن المسيب حدث سعيد بن المسيب قال من السنة في الصلاة للجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص إلى الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى يعني ما زاد السورة. وسنده صحيح أيضا أخرجه ابن المنذر. ويليه مع هذه الآثار قول أهل العلم قال الإمام ابن قدامة في المغني ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا ولا يقرأ بعد أم القرآن شيئا. وقد روي عن ابن عباس جهر بفاتحة الكتاب قال أحمد إنما جهر ليعلمهم انتهى. وقال الشربيني في مغني المحتاج أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في صلاة الجنازة فيندب الإسرار بهما اتفاقا واتفقوا أنه لا يجهر بالتكبير أنه يجهر بالتكبير والسلام ولم يذكر غيرهما في صلاة الجنازة يجهر به. إنما شاهدنا أن هذا الباب اشتمل على الجهر والجهر إنما جهر للتعليم فإذن لا يجهر المصلي على الجنازة. لو قال قائل أنا صليت بعوام مريد أن أعلمهم أو لأن يعلمهم خارج ذلك لأنهم غالب الناس ما يفهمون وما يفهمون الكلمة والكلمتين وكذا ربما يحفظها في وقت الصلاة ما قد يحفظ ذلك. حديث عوف بن مالك الذي سيأتي في الصلاة الجنازة حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قال حتى تمنيت أن أكون ذلك الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوه يقرأه في الصلاة. أما الآن قد ربما ينتبه لذلك وما ينتبه لحفظه. واشتمل على حكم قراءة سورة بعد الفاتحة وخلصنا من ذلك أن جماعة من أهل العلم يقولون بشذوذها زيادة سورة كالبيهقي وغيره وأنه لو زادها أحد فإنها من جاء عن عدد من ثقة والوهم إلى الواحد أقرب. أما إلى اثنين وثلاثة زادوها هذا يفيد أنه له قوة ولهذا أثبتها الشيخ الألباني زيادة سورة واعتبر ذلك أهل العلم للاستحباب لا للإيجاب والإيجاب إنما يكون في الفاتحة السورة فاتحة نعم اعتبروها من شروط بعضهم يجعلها شروطا والصحيح أنها من الأركان لأنها داخل العبادة ذكرها كثير يذكرونها من شروط الصلاة صحة الصلاة. هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة كما قال بعد أن افتتح الصلاة على المكتوبة قولا ولو وجدنا ذلك عن أصحابه ولا عن التابعين. إذا سيصير محدثا هذا الاستفتاح في صلاة الجنازة ما عليه دليل ولا عليه أثر صاحب. وقد كان الثوري وإسحاق والراهوي يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وذكر ذلك لأحمد ذكر ذلك قال ما سمعت به وذكره أبو داود في مسائل أحمد يا أخي بعض الآثار تعزى إلى بعض القائلين قد لا يكون سندها ثابتا إليهم، فمثل هذه المخالفة كن إن شككت في قول إنسان خالف دليلا من هؤلاء العلماء ابحثه، أما إن لم يكن خالف دليلا فاجعله من ضمن من ذكر ذلك لا بأس. فإن تيسرك أن تبحث القول الشاذ الذي قال به فلان ستجد فيه شيئا. فالحاصل من ذلك أنه ما يستحبنا هذا ما تمكننا من بحث يعني بحث هذا السند إلى الثورية أو اللقاء لسند الله وكذا يسحق الرهوي، لكن مع ذلك أن الدعاء لا دليل عليه، استفتاح دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف. وابن المنذر نفى نفيا عاما لهذا، قال ابن المنذر لم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار. قال فإن قال قائل فلا شيء عليه وإن تركه فلا شيء عليه، يعني بعد ذلك يقول إن قال قائل ما هو يعني ما عليه عتب، نحن نقول ما دام لم يثبت بل عليه شيء لأنه يصير هذا من المحدث ولا يعتمد على ما قيل عن الثوري وإسحاق لأن لا ندري عن ثبوتها، ثم هم ليسوا بمعصومين قد يجتهد ويخطئ. قال ابن قدامة في المغني ولا يسن الاستفتاح، وقد روي عن أحمد مثل قول الثوري لأن الاستعاذة فيها مشروعة فيسن فيها الاستفتاح كسائر الصلوات، ولذا إن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء وليس فيها ركوع ولا سجود، والتعوذ سنة للقراءة مطلقا إذا قرأت القرآن فلا بأس أن يستعيذ بعد أن يكبر ويقرأ يسمي ويقرأ الفاتحة للآية، فإذا قرأت القرآن استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال النووي في الروضة ولا يقرأ السورة أي بعد الفاتحة ولا دعاء الاستفتاح على الصحيح ويتعوذ على الأصح ويسر بالقراءة قطعا. هذه ثلاث مسائل، أما قراءة السورة فعلى القول بشذوذها هؤلاء، وأما أن الزائدة على الفاتحة، وأما دعاء الاستفتاح فعلى الصحيح أنه ما يستفتح وأنه قد جاء عن بعض السلف لكن ما عليه دليل، وكذا الاستعاذة وقراءة البسملة مشروعة لعموم الآية سرا، وكان يقرأ الفاتحة يقرأ قبل الفاتحة يسر بها، فقوله يسر بها شامل لصلاة الجنازة وغيرها يقرأها في نفسه على ما هو معلوم من الخلاف المذكور في الإسرار والجهر بالبسملة في ذلك. يلي ذلك وجوب الصلاة على الجنازة من هذه الأحاديث ومن الأحاديث الآتية، لقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، دلت الآية على أنه لا يصلي على المنافقين، نهاه الله عز وجل لا يصلي عليهم بعد أن صلى عليهم فنزلت فترك النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم الآية نهي عن الصلاة على المنافق يفيد أنه يصلى على المسلم، المنافق الاعتقادي ليس بمسلم، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. ويؤيد هذا المفهوم حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى جنازة ليصلي عليها أو أتي بجنازة ليصلي فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، صلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى قال هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال فصلوا على صاحبكم، صلوا. تدل بهذا على أنه يصلى على المديون وحتى أيضا على أصحاب المعاصي. والشاهد من الحديث صلاته عليه الصلاة والسلام وأمره بالصلاة عليه. الحديث الثاني عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلما فصلوا عليه، أخرجه البخاري. وأخرجه مسلم بلفظ إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، وأخرجه مسلم أيضا عن عمران بن حصين مثل حديث جابر. وصح من رواة الحديث وصح أن من رواة الحديث أبو قتادة نفسه، أخرجه الترمذي. وهو في جامع شيخنا رحمه الله، وأن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. وفي الباب من الأحاديث غير ذلك، لا سيما أحاديث القيراط في فضلها، وأن من صلى على جنازة حتى فله قيراط، ومن شيعها فله قيراطان، أي حتى تدفن. وقد نقل الإجماع على الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، نقل قال النووي في شرح المهذب: الصلاة على الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا، وهو إجماع. وتقدم في الغسل والدفن أنهم ينقلونها سواء هذه أنها فرض كفاية، وهكذا نقله ابن الملقن وغيرهم، ينقلون أن هذا فرض الكفاية الصلاة على المسلم حتى لو كان صبيا يصلى عليها على حسب ما مضى، وحتى الصلاة على الميت المسلم ولو كان من أهل كبائر الذنوب ما دون الشرك الأكبر. قال الطحاوي رحمه الله في كتابه الطحاوية: ونرى الصلاة على كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم. قلت: وهذا ما لم يصل حد النفاق الاعتقادي المعلوم نفاقه، لقول الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على أنه يجوز ترك الصلاة على جنائز، أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو صالحين، وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، يعني المحدودين على كذا. واتفق الفقهاء على ذلك إلا في الشهداء، سيأتي الخلاف في الشهيد اللي صلى عليه، وأهل البدع والبغاة فإنهم اختلفوا في الصلاة على هؤلاء انتهى. ونقل الإجماع أيضا آخر غير البغوي شهدنا أنه يصلى على أهل المعاصي، وحتى أيضا أهل البدع ما لم تصل بدعتهم الكفر فإنه يصلى عليهم لأنهم من ضمن المسلمين، وإذا اعتزل أهل الفضل أو بعض الناس لا ينكر على لا ينكر ذلك، إن مرضوا فلا تشيعوهم، ماتوا فلا تعودوهم، مرضوا فلا تعودوهم، ماتوا فلا تشيعوهم، لا سيما البدع الكبار. والحاصل أنهم أدان مسلمين فلا يعتزل صلاته جميع الناس، صلى عليه. وقد صار هذا مدونا في عقيدة السلف: ونرى الصلاة على كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم، ويدخل في ذلك فجور البدعة ما لم تكن مكثرة، وفجور المعصية ولو كانت كمن كبائر الذنوب،